وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. لا إيمان لنا إن لم نحكمه في خطايانا، بل وحتى لا نجد في صدورنا حرجا مما قضى ونرضى به تمام الرضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أولئك الذين تأدبوا بأدبه واتبعوا سبيله، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، يا جماعة المسلمين، يا حرماة الرسالة ويا حملة الأمانة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لكم الوحدة والجماعة وأن يجنبكم مزالق الفتنة والإضاعة. وإنكم إذا تأملتم العالم كله شرقه وغربه وجدتموه يموج بموجات من الفتن والقلاقل والاضطرابات، وكم سمعتم عن نفوذ بشرية تروح وتغدو، وعن لقاءات ومفاوضات ومؤتمرات تعقد في هذا السبيل، فما وجدنا من وراء ذلك كله علاجا ولا نورا ولا ضياء ولا حلا، بل وجدنا مشكلات تتفاقم وظلمات تتراكم. لماذا؟ لأنهم يأتون الأمور من غير بابها، يأتون الأمور من غير أبوابها. وكم انتقلوا من طبيب إلى طبيب، ومن مصحة إلى مصحة، من نظرية إلى نظرية، ومن نظام إلى نظام، ومن جهة إلى جهة، دون جدوى أو فائدة. والفائدة إنما هي عند الله تبارك وتعالى. العلاج في دينكم القويم، العلاج في الإسلام، العلاج في القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل، وننزل من القرآن ما هو هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا هو العلاج، لأنه عند من خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها ويعلم ضروبها ومنحنياتها وخباياها والتواءاتها، فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عشنا أيها الإخوة جمعات عديدة في رحاب الأمانة وفي رحاب الأمن واخيرا في رحاب العقوبة والعفو. وربطا للموضوعات ببعضها كما تعودنا نعيش اليوم في رحاب آدم تسمعونها كل جمعة وتسمعونها في ختام كل خطبة، ألا وإنها قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة والتي تقال في كل خطبة، والواجب على المؤمن إذ يسمع كلاما من جهة يقدرها أن يحترم هذا الكلام وأن يعطيه قدره وأن يعمل فيه عقله ويجهد فيه فكره ليتفهم معناه ويعرف مغزاه وينتفع بعطاءاته. هذا إذا كان الكلام حتى من إنسان يقدره، فكيف إذا كان من الله الذي خلقه؟ آية قرآنية إلهية ربانية تقرع أسماعنا في كل خطبة وختامه مسك، إن فيها خيرا عميما ونفعا عظيما وعلاجا شافيا لما تتألمون منه ولما تشكون في سبيله، والدواء أقرب منكم أقرب إليكم من حبل الوريد كتاب ربكم. هذه الآية الكريمة فيها أمر، أو قبل أن ندخل في تفاصيلها، قال عنها ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: استمع أخي المسلم، استمع وتدبر. قال فيها: إنها أجمع آية في القرآن. إيه معنى أجمع آية؟ يعني آية جمعت الإسلام كله. هذه الكلمة، الكلمات المعدودة دي جمعت القرآن كله. نعم، قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أجمع آية في القرآن ونسمع غيره من المحققين يقولون إن أجمع آية في القرآن هي آية البر، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. ونسمع محققين يقولون إن أجمع آية في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خير يأتي من جهات عديدة ومن منطلقات متنوعة تلتقي في أصلها وتتنوع في أبوابها. ابن مسعود يقول أجمع آية إن الله يأمر بالعدل، غير يقول أجمع آية ليس البر، غيرهم يقول اجمع آية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. وكل الآراء صحيحة لا تعارض بينها ولا تناقض فيها. لماذا؟ لأنها من رجال تربوا في مدرسة القرآن، من رجال قدروا القرآن قدره وأنزلوه منزلته، لأنهم عرفوا من أين جاء هذا. فابن مسعود رضي الله عنه يقول إن آية إن الله بعده الإحسان وإيتاء ذي القربى تنهى عن ثلاث أشياء، تأمر بثلاث أشياء وتنهى عن ثلاث أشياء، تأمر بالعدل الإحسان إيتاء ذي القربى، تنهى عن ثلاثة الفحشاء المنكر الباشر، وفيها موعظة يعظهم وفيها تذكرة لعلك تذكرون، جمع كل الخير وكل الشر. فالآية جامعة لكل خير يمتثل ولكل شر يجتنب، فمن عمل بها دخل من باب السلامة. آية البر أجمع آية للخير لأنها جمعت العقيدة والشريعة هي العبادة يعني والأخلاق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال لغاية النبيين دي عقيدة، وآتى المال على حبه إلى القربى واليتامى والمساكين والناس والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة الزكاة شريعة، والصابر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصبر البأساء والضراء وحين الباس أخلاق، أولئك هم المتقون. فالآية فيها عقيدة وفيها شريعة وفيها عبادة وأخلاق، ولا إيه؟ وهذه هي الخيرات كلها في آية البر أجمع آية للخير، وآية النبر والعدل أجمع آية للخير والشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال شرا يرى، أجمع آية في الجزاء. هاتان الآيتان في الدنيا، واحدة جمعت الخير كله وآية جمعت الخير كله والشر كله، والخير والشر كل منهما يحتاج إلى جزاء. بيّن الجزاء آية إذا زلزلت الأرض زلزالها ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذا جزاء الخير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا جزاء الشر. رضي الله تعالى عن هؤلاء العلماء وجزاهم الله عنا حسن الجزاء. الآية تأمر كما قلنا بثلاثة أشياء وتنهى عن ثلاثة وفيها موعظة، والموعظة غايتها التذكر، يعظكم لعلكم تذكرون. أنا كنت أحب أقف في الحتة دي شوية بس مش عارف أطول يعني. إيه يوم الجمعة؟ يوم فرض الله فيه صلاة الجماعة، واشترط هذه الصلاة الجماعة، واشترط لها المسجد، واشترط لها خطبة، وجعلها ركعتين بدل الظهر أربعة صلاة. من أجلها يختصر الظهر من أربعة إلى اثنين، واشترط لها المسجد، واشترط لها الجماعة، واشترط لها خطبة. ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ فيها الخير كله. والناس يأتونها وقد سن لها الاغتسال وسن لها التطيب وسن لها البكور. المؤمن لما يسمع الكلام ده يعمل ايه؟ يأتي الى الجمعة بقلب واعي وعقل حاضر، وماذا في الجمعة؟ تذكرة فقط. اذا نداس في الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. هذا الذي سعى الى ذكر الله يأتي الجمعة واعي يسمع بعقل يتفهم ماذا يقال، يدرك الخطط دي ما مغزاها ما معناها ما مرضاها ام اي كلام. لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الآية ايها الاخوة، ان الله يأمر بالعدل والاحسان الذي جعلها ختاما للخطب. الامام العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه هو الأول واحد ختم الخطب بهذه الآية، واتخذت سنة عنه. الإمام معلم العادل عمر بن عبد العزيز الذي كان تحت يده المال لم يجد محتاجا يأخذ هذا المال، فاشترى به رقابا واعتقها وزوج به الشباب، مجتمع غني، ومع ذلك لم يترك إلا دراهم محدودة لأحد عشر ولدا تركه أبناء. عمر بن العزيز اختار هذه الآية وجعلها ختاما للخطبة. لماذا؟ أولا لأن بعض الناس يأتي الجمعة وفي ذهنه مشكلات معينة، موضوع معين مشغول به ويريد ان الخطيب يتكلم فيه، فاذا وجد الخطيب لا يتكلم في الموضوع الذي في ذهنه انصرف وما يهتمش. ليه؟ هو عنده قضية معينة يريد الكلام فيها، فان وجد الحديث في غيرها لم يهتم، ولو فكر في نفسه لا وجد نفسه أنانيا ولا وجد نفسه ليس مع الجماعة، لأنه يريد حديثا يعجبه هو ويأتي على مرضه هو، أما بقية المجتمع فلا قيمة له. يعني الناس يتلاقيه عاوز موضوع معين لقى الخطبة بغيره ولا احنا فين وده فين بينا، أو لعل الخطيب يقصر في الخطبة لإعطاء حقه، لعله يخونه الأسلوب، فنظرا لهذه الاعتبارات عوض تقصير الخطيب وعوض خيانة الأسلوب وعوض الإنسان عن الموضوع الذي كان ينتظره بآية تجمع الخير كله والشر كله، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لينتفع بها كل واحد. الموضوع اللي في ذهنك وغير اللي في ذهنك، وينهى عن الشر كله ليعالج المشكلات جميعها. المشكلات جميعها